هذا هو الشريط الرابع من كتاب في أدب الرأي، ونواصل القراءة في موضوع الأدب في الاختلاف. قال الحافظ في الفتح: بعدما خرجه قال أبو الزناد بن سراج وغيره: إنما كان من جمع الثلاث مستكملا للإيمان لأن مداره عليها، لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان. وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحابب، والإنفاق من الإقطار يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق مع الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقا، وكونه من الإقطار يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة. وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعا، لأنه يشبه أن يكون من كلام من أوتي جوامع الكلام، والله أعلم. قلت: وقوله إن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا إلا أداه، يزاد في توضيحه: وإن من حقوق مولاه عليه أن يؤدي حقوق عباد الله، ومن أدائه حقوقهم إنصافهم بما لهم وما عليهم، وإن من حقوق مولاه عليه أن يوفي هذا العلم والدين حقه بأمانة وصدق وإخلاص ولو لم يكن من أهل العلم، فكيف إذا كان من أهله؟ وإن إنصاف العالم في مباحثاته لهو أقرب طريق للوصول إلى الحق له ولمباحثيه وسامعيه وقارئي كلامه. والإنصاف يجنب صاحبه عثرات اللسان والقلم، ويبعده عن الشغب في العلم والمغالطات. ومن جانب الإنصاف وجانفه فقد مال إلى الهوى. وقد قال المعتصم الخليفة العباسي كلمة حكيمة رشيدة: إذا نصر الهوى بطل الرأي. فنصرة الهوى تفسد الرأي السديد والقول الرشيد. وإن من كرامة الإنصاف ورفعة مقامه أن يلازمه خصلتان كريمتان عظيمتان: الأمانة والإخلاص، وأكرم بهما، وبخلق يلزمانه. ويتجلى الإنصاف في مظاهر، منها ثناء أئمتنا على بعضهم بعضا، وذلك على مراتب. فثناء الصغار والمتأخرين والتلاميذ على الكبار والمتقدمين وعلى شيوخهم هو أدنى المراتب، وفوقها ثناء الأقران والمتعاصرين على بعضهم، وأعلى منها ثناء الشيوخ على أصحابهم وتلاميذتهم، كثناء ابن المديني على تلميذه البخاري، وثناء البخاري على تلميذه الترمذي، وهكذا. وفوق هذه المراتب من الإنصاف مرتبة رد الحق إلى نصابه وكشف الحقائق. مثال ذلك ما هو معلوم من طعن بعض من يمثل مدرسة الأثر والنقل في الإمام أبي حنيفة ومدرسته، فجاء الإمام يحيى بن سعيد القطان أحد أئمة الأثر المتوفى 198، وقال: لا نكذب الله، ربما رأينا الشيء من رأي أبي حنيفة فاستحسننا فقلنا به، كما في تاريخ ابن معين رواية الدوري. وتأمل قوله: لا نكذب الله، وما يحمل وراءه من معان مستورة يريد كشفها. وجاء من بعده تلميذه الإمام يحيى بن معين فقال: أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه. فقيل له: أكان يكذب؟ فقال: كان أنبل من ذلك، كما في جامع بيان العلم لابن عبد البر. وتوالت حلقة الإنصاف، فجاء تلميذه أبو داود فقال: رحم الله مالكا كان إماما، رحم الله الشافعي كان إماما، رحم الله أبا حنيفة كان إماما، كما في المصدر المذكور. وإنما خص هؤلاء الثلاثة بالذكر تنبيها إلى إمامتهم، كما قال وردا خفيا لما قيل فيهم: وكان في المدينة المنورة 3 رجال متعاصرون على تفاوت زمني بينهم قليل: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون المتوفى 164، وعبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المخزومي المتوفى 184، وكان صاحبا وجليسا ومواليا لابن الماجشون والإمام مالك المتوفى 179. وفي المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان عن الإمام أحمد قال: كان عبد العزيز ابن الماجشون له لسان على مالك. ومع ذلك ففي المصدر المذكور ما نص قال: كان ابن أبي حازم من جلساء ابن أبي سلمة، وكان منقطعا له، فلما أرسل إلى ابن أبي سلمة فرفع إلى العراق، قال عبد العزيز بن أبي حازم: قلت لعبد العزيز بن أبي سلمة: قد علمت ودي لك وانقطاعي إلى ناحيتك، وأنا أحب أن تأمرني برجل أتعلم منه وألزمه، وأنت شاخص خارج من المدينة. قال لي: ما أعلم أحدا آمرك به تعلم منه إلا هذا الأصبحي مالك بن أنس. قلت: كيف تأمرني به وبيننا وبينه ما قد علمت من التباعد، وإنما ذلك قبل؟ قال ابن أبي سلمة: إن كنت إنما تلزمه لنفسه فلا ولا كرامة، وإن كنت إنما تلزمه لنفسك لتنتفع به في دينك وتعلم منه فالزمه. قال ابن أبي حازم: فلما خرج ابن أبي سلمة ودعته وشهدت الصبح وصليت إلى جنب مالك، فلما أن أصفر وأنا عن يمينه نظر في وجهي فرآني فقال: خرج صاحبك. فقلت: نعم يا أبا عبد الله. قال: فسكت ما زادني. ومن مظاهر الإنصاف ما حكاه الذهبي في السير في ترجمة عفان بن مسلم الصفار، قال الفلاس: رأيت يحيى القطان يوما حدث بحديث فقال له عفان: ليس هو هكذا. فلما كان من الغد أتيت يحيى فقال: هو كما قال عفان، ولقد سألت الله ألا يكون عندي على خلاف ما قال عفان. قلت: هو الذهبي نفسه، هكذا كان العلماء. فانظر يا مسكين كيف أنت عنه بمعزل. وإن من أوجب واجبات الإنصاف ألا يكتم العالم من الحق الذي يعلمه شيئا، فإن هذا شأن أهل البدع، يكتبون الذي لهم ولا يكتبون الذي عليهم. أسند الدارقطني في سننه إلى الإمام وكيع بن الجراح قوله: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وهذا إذا كان المتكلم في مقام الاستيفاء للبحث أو كتابة كل ما يتصل به إثباتا أو نفيا، ولا يلزم كل كاتب في كل مسألة كتابة كل ما يتعلق بها إلا إذا كان في مقام يوجب عليه ذلك. وقد علم كل طالب علم أنه لا يلزم الكاتب أو المتحدث استيفاء النقول والآراء في كل مسألة يتحدث عنها، فليس في الاقتصار ما على ما يرتضيه إخلال بالأمانة، ولا هو من شأن المبتدع، بل ولا يلزمه أن ينقل كل ما يتعلق بمسألته من الكتاب الذي ينقل عنه. نعم، من الإخلال بالأمانة ومن مجانبة الإنصاف تغيير نصوص العلماء والتلاعب بها، كما يحصل هذا لبعض أهل الأهواء، وآخر من علمته وقع في هذه الهوة الأستاذ عبد القادر أرناؤوط، غفر الله له ورده إلى صوابه، وذلك في كتاب الأذكار للإمام النووي في طبعته التي أخرجها أخيرا في عام 1409. فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في آخر أذكار كتاب الحج: فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكارها، وتكلم تحته بما يناسبه، وكرر قوله زيارة القبر مرات، وذكر قصة العتبي، فغيره الأستاذ المذكور إلى باب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير تحته كل كلمة لا تتلاءم مع العنوان المغير، وحذف قصة العتبي. ولتعلم قبح ما أتى هذا الرجل، ينبغي ملاحظة أمرين: أولهما أنه غير وتلاعب في كتاب ملأ كل سقع وناد، فما من بيت مسلم أو مكتبة عامة أو خاصة إلا وفيه هذا الكتاب، فما تلاعب في كتاب نادر لا تصل إليه الأيدي إلا بشق الأنفس لتبقى سوءته مستورة، فكيف بما حققه من كتب أخرى ليس لها إلا طبعته. ثانيهما أن هذا المذكور كان قد حقق كتاب الأذكار عام 1391، وطبعه في مطبعة الملاح بدمشق، وجاء فيه كلام الإمام النووي على ما هو عليه، وإذا به يطلع علينا الآن بهذه الطبعة المبعوث بها، ويسقط نفسه بنفسه، نعوذ بالله من ذلك وأشباهه. وعلى القارئ أن يحذر ما أصدره هذا الرجل من قبل وما يصدره من بعد. وقد قال الإمام الكوثري رحمه الله في المقالة الخامسة من مقالاته إن أول ما يجب على العالم الأمانة في النقل، فإذا كان هذا كذلك فكيف بإخراج نص المؤلف وتحقيق كتابه، وكيف إذا كان إماما يحتج بقوله ويتبع عليه كالإمام النووي رحمه الله تعالى. وأعود إلى ما كنت فيه، الأمانة في العلم. فمن مواقف الأمانة التي تحلى بها أئمتنا موقف الإمام علي بن المديني رضي الله عنه من أبيه عبد الله بن جعفر المديني، ففي ترجمة عبد الله من تهذيب التهذيب قال عبد الله الأهوازي: سمعت أصحابنا يقولون حدث علي عن أبيه، ثم قال: وفي حديث الشيخ ما فيه، وفيه أن قتيبة بن سعيد قال وهو في بغداد: حدثنا عبد الله بن جعفر، فقام حدث من المجلس وقال: يا أبا رحاء، وهي كنية قتيبة ابنه عليه ساخط حتى يرضى عليه. وفي آخر الترجمة: سئل علي عن أبيه فقال: سلوا غيري، فأعادوا فأطرق، ثم رفع رأسه فقال: هو الدين. زاد السخاوي في الإعلان بالتوبيخ: هو الدين إنه ضعيف. وزاد السخاوي أيضا: وكان وكيع بن الجراح لكون والده على بيت المال يقرن معه آخر إذا روى عنه. وقال أبو داود صاحب السنن: ابني عبد الله كذاب مع تأويلنا له في بذل المجهود، ونحوه قول الذهبي في ولده أبي هريرة إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه. وقال زيد بن أبي أنيسة كما في مقدمة صحيح مسلم: لا تأخذوا عن أخي يحيى المذكور بالكذب. وفي سنن البيهقي أن أبا بكر محمد بن النضر الجارودي كان إذا مر بقبر جده الجارود بن يزيد العامري قال: يا أبتي، لو لم تروي حديث بهز بن حكيم أترعون عن ذكر الفاجر لزرتك. فما كان ليداهنوا أبا أو ابنا أو أخا أو جدا رضي الله عنه. وكان عفان بن مسلم الصفار أحد الثقات الأثبات فقيرا، ذهب يوما إلى صاحبه الإمام عمرو بن علي الفلاس وقال له: عندك شيء نأكله؟ فما وجدت في منزلي خبزا ولا دقيقا ولا شيئا يشترى به. وكان يكون في داره نحو 40 إنسانا، فقدم له سويق شعير فأكل منه أكلا جيدا كما في تاريخ بغداد، ثم إنه حكى له ما ذكره العجلي في ثقاته قال: كان عفان على مسائل معاذ بن معاذ فجعل له 10,000 دينار على أن يقف عن تعديل رجل فلا يقول عدل ولا غير عدل. قالوا له: قف عنه لا تقل فيه شيئا. فأبى وقال: لا أبطل حقا من الحقوق. ثم روى الخطيب عن ابن ديزيل الإمام الحافظ قال: لما دعي عفان للمحنة بقول خلق القرآن أيام المأمون كنت آخذا بلجام حماره، فلما حضر عرض عليه القول فامتنع أن يجيب، فقيل له: يحبس عطاؤك. قال: وكان يعطى في كل شهر 1,000 درهم. فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: فلما رجع إلى داره عزلوه نساؤه ومن في داره. قال: وكان في داره 40 إنسانا. قال: فدق عليه باق الباب، فدخل عليه رجل شبهته بسمان أو زيات ومعه كيس فيه 1,000 درهم، فقال: يا أبا عثمان، ثبتك الله كما ثبتك الدين، وهذا في كل شهر. بل بلغ الأمر بعضهم أن يقدم نفسه إلى القتل ولا يتورط بخيانة دين الله تعالى. ففي ترجمة محمد بن عمار بن ياسر من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أن المختار بن أبي عبيد الثقفي المتنبئ الكذاب طلب من محمد بن عمار هذا أن يحدث عن أبيه عمار بحديث كذب، فلم يجبه إلى ما طلب فقتله رضي الله عنهم وعن أبيه وعن جديه. ومن نوادر أخبارهم في الأمانة لا على العلم فحسب، بل على النية فيه والحفاظ عليها من أن يدخلها دخل، ما حكاه ابن حزم رحمه الله تعالى في رسالته في فضل الأندلس التي ضمنها المقري في نفح الطيب، والقصة التي سأذكرها حكاها ابن حزم في موضعين من رسالته، وفي كل واحد منهما زيادة على الآخر، وسأجمع بينهما وأسوقها بلفظ واحد وينظر المصدر المذكور. قال ابن حزم رحمه الله: ومن أعظم ما يحكى من المكارم التي لم نسمع لها أختا أن أبا غالب تمام ابن غالب التياني ألف كتابا في اللغة، فوجه إليه أبو الجيش مجاهد العامري صاحب الجزائر 1,000 دينار أندلسية ومركوبا وأكسية على أن يزيد في ترجمة الكتاب، أي في اسمه، مما ألفه أبو غالب لأبي الجيش مجاهد. فرد الدنانير وغيرها وقال: كتاب ألفته لينتفع به الناس وأخلد فيه همتي، أجعل في صدره اسم غيري وأصرف الفخر له، والله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب، لأنني لم أجمعه له خاصة بل لكل طالب. فاعجب لهمة هذا الرئيس وعلوها، واعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها. واسم كتاب أبي غالب تلقيح العين، وكانت وفاته سنة 436، رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا عن العلم وأهله. وانظر جذوة المقتبس للحميدي وفهرست ابن خير. الجانب الثالث: بعض شبهات ترد على ما تقدم والجواب عنها. الشبهة الأولى: ذكرت أن الاختلاف رحمة وتوسعة، فهل كل قول صدر عن إمام من أئمة المسلمين داخل تحت هذه الرحمة والتوسعة، ويجوز لنا اعتباره واعتماده؟ وجوابها أن الاختلاف جملة وتفصيلا رحمة من الله تعالى وتوسعة، إلا ما قامت الأدلة على بطلانه وشذ به قائله عن الإجماع أو عن الجماهير الأكثرية الأغلبية من علماء المسلمين سلفا وخلفا، وهذا ما يسميه علماء الأصول بندرة المخالف، أو كان خلافه مما يسميه السلف بنوادر العلماء أو شواذهم، أو كان الخلاف فيه ضعيفا كما عبر به القاضي بن أبي يعلى الحنبلي. وأذكر أقوال الأئمة في ذلك مما كتبته في أثر الحديث الشريف، وأزيد عليه في آخره شيئا يسيرا. أسند البيهقي في سننه الكبرى إلى الإمام المجتهد أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله أنه قال: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وذكره الذهبي في السير والتذكرة، وأسند ابن عبد البر في جامع بيان العلم إلى سليمان التيمي العلم الحجة العابد أنه قال: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وهي في السير والتذكرة. وعلق عليه ابن عبد البر بقوله: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي: قال إبراهيم ابن أبي عبلة: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. وقال معاوية بن قرة: إياك والشاذ من العلم. ونقل العلامة الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقاته على ذيول تذكرة الحفاظ كلمة إبراهيم بن أبي عبل بلفظ: من تبع شواذ العلماء ضل. وروى البيهقي في سننه عن إمام الشافعية في العراق أبي العباس بن سريج، عن إمام المالكية في العراق أيضا القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمهما الله تعالى أنه قال: دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا فنظرت فيه، وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه. فقلت له: يا أمير المؤمنين، مصنف هذا الكتاب زنديق. فقال المعتضد: لم تصح هذه الأحاديث. قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر يريد النبيذ لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب. وحكى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه العلل عن محمد بن الإمام يحيى القطان أنه قال: لو أن إنسانا اتبع كل ما في الحديث من رخصة لكان به فاسقا. وفي المسودة من كلام الشيخ ابن تيمية تقي الدين رحمه الله روى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل المدينة في السماع، وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة، لكان فاسقا. فيحرر القول لمن؟ ليحيى القطان أو لابنه محمد، وأستظهر أنه ليحيى. وقال الحافظ في التلخيص الحبير: روى عبد الرزاق عن معمر: لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف، وبقول أهل الكوفة في المسكر، كان شر عباد الله. وروى الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث ومن طريقه تلميذه البيهقي في السنن عن الإمام الأوزاعي قال: يجتنب أو يترك من قول أهل العراق خمس، ومن قول أهل الحجاز خمس، وذكرها ونقله عن الحاكم الذهبي في السير والحافظ في التلخيص أيضا، وبين ألفاظهم شيء من الاختلاف بعضه هام. وقال أبو بكر الآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي: فإن احتج محتج في الرخصة في اللعب بالشطرنج فقال: قد لعب بها قوم ممن يشار إليهم بالعلم، قيل له: هذا، أي هذا الاحتجاج، قول من يتبع هواه ويترك العلم. فليس ينبغي إذا زل بعض من يشار إليهم زلة أن يتبع على زلله، هذا قد نهينا عنه وقد خيف علينا من زلل العلماء. ثم أسند إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: ثلاث مضلات، أئمة مضلة، وجدال منافق بالقرآن، وزلة عالم. قال ابن عبد البر في الجامع: شبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وأسند الخطيب في الفقيه والمتفقه هذا التشبيه إلى عبد الله بن المعتز. فإن قلت: فما علامة كون هذا القول زلة وحفوة؟ قلت: روى أبو داود في سننه كتاب السنة باب لزوم السنة والبيهقي واللفظ له خبرا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هو من أصدق القول وأحكمه. قال يزيد بن عميرة أحد سادات التابعين ومن خاصة أصحاب معاذ: كان معاذ يقول: كلما جلس مجلس ذكر الله حكم عدل. فقال يوما في مجلس جلسه: وراءكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق،
والحر والعبد والرجل والمرأة والكبير والصغير، فيوشك قائل أن يقول: فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ والله ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على فم الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال يزيد بن عميرة: قلت له: وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال معاذ: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي تقول ما هذه، ولا ينئينك ذلك منه، فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. قال البلهقي: فأخبر معاذ بن جبل أن زيغة الحكيم لا توجب الإعراض عنه، ولكن يترك من قوله ما ليس عليه نور، فإن على الحق نورا، يعني والله أعلم، دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على بعض هذا. فنبه رضي الله عنه إلى طائفة مارقة من الإسلام تبتدع مبادئ خارجة عنه بالكلية، ونبه إلى طائفة صالحة فيها إيمان وحكمة، وتصدر عنها الزلة والهفوة، فلا يجوز للمتنطع أن يلحق هذه بتلك، بل يلزم هذه الطائفة فيما هي عليه من هدي وخير، ويتجنب ما يبدر منها من شذوذ وغفوة. ودلنا على علامة هفوتها أنها كدرة عكرة ليس عليها صفاء الحق ونصاعته، وسماها مشتبهات تستنكر بفطرتك أن تكون من الحق الناصع الخالص، فتقول: ما هذه؟ أما الحق الخالص فإن عليه نورا ودليلا يؤيده، والله أعلم. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس في هذا الصدد في إعلام الموقعين، تكلم فيه على لزوم تجنب زلات العلماء. أنقل منه أوله: فقد شرح فيه المواءمة بين لزوم طريق الأئمة وتجنب ما لا يؤخذ به من أقوالهم، فقال: لا بد من أمرين، أحدهما أعظم من الآخر، وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه، وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدي والبينات. والثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: بمبلغ علمهم، والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم، بل نسلك مسلكهم أنفسهم في من قبلهم من الصحابة، ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله. ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين، إلى آخر كلامه النفيس. وإنما أطلت في بيان هذه الملاحظة لكشف عوار من يرقع واقعه أو واقع الناس وسلوكهم من آراء شاذة أو أقوال ضعيفة أو آراء فردية لأصحابها خالفوا فيها جماهير أئمة العلماء من عصر الصحابة فمن بعدهم على توالي القرون، فخشية أن يحتج هؤلاء الشذاذ المرقعون للدنيا بالدين بأن آراء علمائنا مستمدة من الكتاب والسنة ولها مكانتها واعتبارها، أطلت في بياني أن للعلماء نوادر وهفوات لا يجوز تلمسها والأخذ بها، والله الهادي إلى سواء السبيل. وعلى ضوء هذا التفسير أو التخصيص نفسر قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى الذي تقدم: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه، أي إذا كان الاختلاف فيه سائغا معتبرا ومن المشهور على ألسنة العلماء قول القائل: فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. أما الخلاف النادر الشاذ فلا يصح السكوت على فاعله أو قائله، وقد تقدم في كلام الإمام ابن حزم أمثلة على الأقوال النادرة الشاذة، وإن كان هو قد ساقها للرد على من يجعل الاختلاف رحمة. بل إن بيان خطأ هذا الخلاف والمخالف واجب ومعدود من النصح لله وكتابه ورسوله وعامة المسلمين. قال العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه النافع المبارك جامع العلوم والحكم: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله، وهو مما يختص به العلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. وقال أيضا: والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف إن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد، فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه، وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا. والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج، وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ، فما ضعف فيه الخلاف لدلالة النصوص على رده ملحق بشواذ العلماء ونوادرهم أيضا، والله أعلم. وعقد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات المسألة الثامنة لبيان سبب زلة العالم، ونقل حديث عمر ومعاذ وكلمة سليمان التيمي، ثم قال: فصل. إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة أي معتبرة منا على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. فصل. ولا يصح اعتمادها أي الزلة خلافا في المسائل الشرعية، لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد، ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلا، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد. وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف. فإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك، أي في تمييز ما كان خلافا معتبرا مما هو غير معتبر ضابط يعتمده أم لا؟ فالجواب أن له ضابطا تقريبيا، وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر. فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة، فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. الشبهة الثانية: اشتهر في كتب الفقه قولهم مذهبنا صواب، يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فأي أدب هذا مع المخالفين؟ وكيف يسوغ لهم هذا القول مع قولهم الآخر بجواز التقليد واستحباب مراعاة الخلاف؟ وجوابها: نعم، هو قول قالوا، وعلينا أن نفهمه بما فسروا لا بما تمليه النفوس المنحرفة عن الأدب معهم، أو العقول التي لم تتلقح بمفاهيمهم. وسبيل ذلك أن نقيم الخلاف والتعارض بين القولين، فنقول إن نصهم على التقليد دليل واضح على رضاهم بمذهب المقلد، وإن استحبابهم مراعاة خلافه دليل أوضح على رضاهم واعتبارهم قول المخالف. فكيف قالوا هذا القول؟ ثم أن نرجع إلى أنفسنا فنقول إن هؤلاء علماء يدرون ما يكتبون وما يخرج من عقولهم، وليس هذا القول قول واحد من مذهب واحد، إنما هو قول كثيرين تواردوا عليه وقرروه، فلا بد أن لهم مرادا صحيحا سائغا غاب عنا، فلنتطلبه من كتبهم. وقد بين مرادهم عالم محقق كبير من محقق الحنفية المتأخرين، بل هو خاتمتهم في مصر، وهو العلامة الطحطحاوي رحمه الله تعالى. وكان ابن عبدين رحمه الله خاتمتهم ببلاد الشام، ثم كتب الله له الذيوع والعمومة. قال الطحطاوي في أوائل حاشيته النفيسة على الدر المختار بعد أن حكى القول المذكور في الشبهة: المراد أن ما ذهب إليه إمامنا صواب عنده مع احتمال الخطأ، إذ كل مجتهد يصيب وقد يخطئ في نفس الأمر، وأما بالنظر إلينا فكل واحد من الأربعة مصيب في اجتهاده، فكل مقلد يقول هذه العبارة لو سئل عن مذهبه على لسان إمامه الذي قلده، وليس المراد أنه يكلف كل مقلد اعتقاد خطأ المجتهد الآخر الذي لم يقلده. فبين رحمه الله أن هذه الكلمة المشتبه فيها إنما هي لسان حال الإمام المجتهد، لا أنه معتقد المقلد، فالإمام المجتهد يقول بعد أن يبذل جهده في المسألة ويفرغ وسعه: مذهبي في المسألة صواب يحتمل الخطأ لأنها مسألة اجتهادية، ومذهب غيري فيها خطأ يحتمل الصواب عندي، والمقلد إذا قال هذه الكلمة فإنما يرددها على أنها لسان حال إمامه. فمن اجتهد حق الاجتهاد في مسألة ما يغلب على ظنه صواب النتيجة التي توصل إليها، ويبقى ما وراء غلبة ظنه احتمال يسير أنه على خطأ، ومقابل غلبة ظنه بصوابه غلبة ظنه بخطأ مخالفه، واحتمال يسير بصوابه، وهكذا موقف مخالفيه منه. وهذا حق لا شبهة فيه ولا اشتباه. وقد أذكرني هذا القول والاشتباه فيه وجوابه بكلمة للإمام ابن نجيم كبير فقهاء السادة الحنفية بمصر أواخر القرن العاشر الهجري في كتابه الشهير البحر الرائق، نقلها عنه ابن عبدين رحمهما الله تعالى في حاشيته. قال ابن نجيم: وقصدهم بذلك ألا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه بالركب، وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ. وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى إن شاء الله تعالى. وإن نظرة المجتهد إلى نفسه يصيب وقد يخطئ، تحقق له التوازن، وذلك أنه ينظر إلى اجتهاده وبذله وسعه في المسألة فيرى أنه وصل إلى نتيجة مرضية صائبة للحق الذي عليه أن يصل إليه، وينظر إلى مخالفيه فيرى أنهم قد بذلوا وسعهم لكنهم قد خالفوه في النتيجة التي وصل إليها، فلا بد له من احترام رأيهم واعتباره واعتبار مكانتهم العلمية. يصور هذا المعنى بدقة قول الإمام أحمد المتقدم في الإمام إسحاق بن راهويه رحمهما الله تعالى وهو في السير: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. وتقدمت كلمة الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري: أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون، فيحلل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. الشبهة الثالثة: ذكرت أن الأئمة كانوا يتأدبون مع بعضهم ومخالفهم، في حين أننا نرى لهم مواقف فيها إقذاع شديد لا يحتمله سمعنا نحن الذين ننصف بجانبهم أننا غير متأدبين. فما الجواب عن ذلك؟ وجوابها: نعم، إن ذلك واقع أيضا من علمائنا رحمهم الله تعالى، وأجيب عنه بجوابين إجماليين. أولهما أن ننظر في ثبوت ذلك عن قائله: فالكثير مما يحكى غير صحيح فلا يلتفت إليه، كما حصل في كثير مما ذكره الخطيب في تاريخه في ترجمة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، والباقي من ذلك أجاب عنه علماء المذهب وحرروه. انتهى الشريط الرابع من كتاب في أدب الرأي، وله بقية على الشريط الخامس.